وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس الباب الخامس من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. وتقدم معنا أن الإمام الترمذي روى في هذا الباب حديثا عن أمير المؤمنين وسيد المسلمين أبي عبد الله الإمام البخاري عليه وعلى جميع المسلمين رحمة رب العالمين، روى عنه حديثا في هذا الباب عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا إخوتي الكرام من دراسة رجال الإسناد، ووصلنا إلى أمنا الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله على نبينا وآله وأزواجه وصحبه صلوات الله وسلامه. وقلت إخوتي الكرام سنتدارس ترجمة أمنا العطرة ضمن ستة أمور معتبرة، أولها فيما يتعلق بفضلها وأفضليتها على غيرها، ثانيها فيما يتعلق بحب نبينا صلى الله عليه وسلم لها حبا خاصا زاد على غيرها، الأمر الثالث في أسباب حبها، والأمر الرابع في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والأمر الخامس في قيام أمنا بأمور الدين حسب ما يستطيع الإنسان من تعظيم للرحمن وشفقة على بني الإنسان، وآخر الأمور وهو سادسها حب الله لأمنا عائشة وغيرته عليها ودفاعه عنها. إخوتي الكرام، كنا في الموعظة الماضية نتدارس الأمر الخامس في قيام أمنا عائشة رضي الله عنها بأمور الدين على وجه التمام حسب ما في وسع الإنسان من تعظيم للرحمن وشفقة على بني الإنسان، فتقدم معنا شيء من حالها مع ربها وعبادتها لله عز وجل، فكانت تصوم الدهر وكانت تقوم الليل وتكثر من قراءة القرآن، وهي شديدة الخوف والوجل من الله عز وجل كما تقدم معنا أخبارها في ذلك. ثم تنتقلنا إلى مدارسة ما يتعلق بحالها مع عباد الله من إحسانها إليه وشفقتها عليهم، وذكرت قصصا كثيرة ثابتة عنها رضي الله عنها في مساعدتها للخلق وإحسانها إليهم. ثم ختمت الأمر الخامس هذا بأمر قلت ينبغي أن نعيه تمام الوعي في ترجمتها، ألا وهو شدة حيائها ومحافظتها على عفتها وعرضها رضي الله عنها وأرضاها. وأجمل ما يزين المرأة الحياء، وقلت هذا الخلق ينبغي أن يستفيده نساؤنا من أمنا رضي الله عن أمنا وعن سائر أزواج نبينا على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. فتقدم معنا أنها كانت تتحجب من الأموات والأحياء، من المبصرين والعميان على حد سواء، وذكرت أخبارها في ذلك كيف كانت تتحجب من الأحياء من الأموات من المبصرين من العميان رضي الله عنها وأرضاها. إخوتي الكرام، بعد هذا كنا نتدارس تعليقا يتعلق بهذه القضية بحجاب المرأة وما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة في حجابها وحيائها وعفافها، وبينت الحكم الشرعي وأن الوجه ينبغي أن يستر. ثم تعرضت لأربعة سفهاء، غالب ظني ذكرت كلام السفيهين وبعد ذلك شرعت في كلام بعد ذلك سفيه آخر، ثم قدر الله أن تنتهي الموعظة وقلت أرجئ الكلام إلى هذا الغد. إلى هذا اليوم وهو الغد هذا اليوم. ولا أحب أن أبدأ هذه الموعظة بكلام السفهاء، والرد عليهم واجب، لكن أحب أن أقدم بين يدي ردنا عليهم بعد استعراض كلامهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. بعد استعراض كلامهم أريد أن بعد ذلك نستعرض كلامهم، أحب أن أقدم مقدمة ينبغي أن نعيها تمام الوعي في هذا الأمر فانتبهوا لها إخوتي الكرام. أولها ستر وجه المرأة هو شيمة النساء الصالحات وهو خلق العفيفات، وهذا هو لباس الفاضلات وهو شأن الطاهرات الحيات في جميع الأوقات. عنوان حياء المرأة وعفتها وطهارتها وفضلها سترها لوجهها مع التزامها بالحجاب الشرعي في سائر جسدها، لكن هذا الوجه هو أول ما ينبغي أن يستر من هذه المرأة الطاهرة الحيية العفيفة ولا يجوز أن يظهر. وقد تقدم معنا إخوة الكرام أخبار كثيرة في ذلك تقرر هذا، فكيف كانت أمنا عائشة مع أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام مع الصحابيات الطاهرات وهن في أعظم العبادات في الأشهر الحرم في الأماكن المعظمة المباركة في أداء نسك الحج، إذا مر بهن الرجال الركبان سدى المد على وجوههن كما تقدم معنا، فإذا جاوزهن الرجال كشفنا عن وجوههن رضوان الله عليهن أجمعين. وتقدم معنا هذا الفعل وحكايته عن أحوال النساء من حديث أمنا عائشة، وكنت روي أيضا عن أمنا أم سلمة، وروي عن أسماء بنت أبي بكر، وروي عن فاطمة بنت المنذر، وقلت إن الأخبار في ذلك صحيحة كما تقدم معنا تخريجها وبيانها. إخوتي الكرام، المؤمنات بعد ذلك اقتدين بأمهاتهن أزواج نبينا على نبينا وآله وأزواجه صلوات الله وسلامه، فالنساء الصالحات في زمن التابعين إلى هذا الحين وإلى يوم الدين يقتدين في حجابهن وتغطية وجوههن بأمهاتهن. ولذلك من أشنع ما قيل عن الحجاب، من أشنع ما قيل قول هؤلاء السفهاء، ومنهم هذا الضال المضل الصفيه الفنجري الذي يقول: غطاء الوجه عادة تركية جاءتنا من الأتراك والمماليك، وما كان يعرف نساؤنا المسلمات الأول غطاء الوجه. كل هذا كله جاء من نظام الحريم عند الأتراك عند الاستعمار العثماني. أما أنه يوجد حجاب للوجه في الإسلام، لا. أيها المخذول الضال، أنت إذا أنصف قل إن المؤمنات اقتدين بحجابهن بأمهاتهن، لأن إلزام أمهات المؤمنين بالحجاب هذا منصوص عليه في كلام الكريم الوهاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فإذا المؤمنات اقتدين بأمهاتهن في حجابهن وستر وجوههن، ما اقتدين لا بأتراك ولا بمماليك، ولجاءت هذه الخصلة الطيبة المباركة للنساء تأثرا بأحد إلا بأمهاتهن رضي الله عنهن وأرضاهن. إخوتي الكرام، هذا الأمر لا بد من وعيه. فنحن عندما نقول النساء يتحجبن، لو لم يكن معنا دليل على إلزام النساء المسلمات بالحجاب إلا هذا الدليل لكم تقتدين بأمهاتهن، مع أن الدليل ما أكثرها كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. إخوتي الكرام، وهذا الحجاب أعني ستر المرأة لبدنها وعلى الخصوص وجهها، لا يستثنى منه امرأة سواء كانت شابة أو هرمة بلغت 100 سنة، من حيائها وفضلها أن تحجب وجهها. نعم، يجوز للهرمة للمسنة للقاعد، هذا أمر آخر، لكن الكمال هذا محل اتفاق بين أئمتنا، ولا يخالف في ذلك إلا من غضب الله عليه ولعنه. غطاء الوجه فضيلة، علامة طهر وحياء وكرامة في المرأة، لا خلاف في ذلك، لكن هل هو بعد ذلك واجب أو لا؟ سيأتينا ضمن مراحل البحث أن أقرر المسألة الأولى. هذا علامة على فضل المرأة، على حيائها،
على كرامتها، على تقاها، على عفتها، هذا خير لها، لا خلاف بين أئمتنا في ذلك. ومن خالف هذا فهو مفتر على هذه الشريعة، ولم يسبقه إلى قوله إلا إبليس وهو من أتباعه. أما أن غطاء الوجه فيه منقصة أو ما مردود أو هذا ما أحد قاله إلا سفهاء هذا العصر. إذا غطاء الوجه كمال، نبل، شرف، فضيلة، عفة، حياة، لو كانت المرأة تبلغ 100 سنة وتزيد، فإذا سترت وجهها هذا خير لها. واسمع لهذه القصة التي يرويها سعيد بن منصور في سننه، وابن المنذر في تفسيره، والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح، عن عاصم بن سليمان الأحول وهو أبو عبد الرحمن ثقة، حديثه مخرج في الكتب الستة، تابعي، توفي 40 و100 للهجرة. عاصم بن سليمان الأحول قال هذا العبد الصالح: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين وهي أم الهذيل الفقيهة العابدة. كلمة فقيهة انتبه لها لأنه سيأتينا من كلام السفهاء تعليق عليها. الفقيهة العابدة هذا كلام أئمتنا قاطبة في ترجمتها، مكثت 30 سنة لم تخرج من مصلاها. وقال إياس بن معاوية: ما أدركت أحدا في البصرة أفضله على حفصة بنت سيرين. فقيل له: ولا أخوها محمد بن سيرين ولا الحسن البصري؟ قال: أما أنا فلا أقدم على حفصة أحدا، هي أفضل من الحسن البصري، وهي أفضل من محمد بن سيرين في العلم والتقى والعبادة والوراء، حسب ما يقول هذا العبد الصالح رضوان الله عليه أجمعين. وقلت حديثها في الكتب الستة ثقة فقيهة عالمة عابدة. يقول عاصم ابن سليمان الأحول: كنا ندخل عليها رضي الله عنها وأرضاها، فكنا إذا دخلنا عليها تتحجب وتلبس جلبابها. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنقول لها: أليس قد قال الله في كتابه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني أنت امرأة كبيرة جاوزت 70 وفاقها عابدة، لا تخرجين من مصلاك، وإذا جئنا لنتلقى العلم عنك لبست الجلباب وقابلتينا من وراء حجاب، لما إذا كشفت الوجه أنت قاعد بنص القرآن لك رخصة، ويجوز أن تخلع الجلباب، أن تقابلي الرجال بالملابس الطويلة التي تستر البدن، لكن يكشف الوجه، تكشف اليدان، لا يشترط أيضا جلباب فضفاض خارجي كما هو حال المرأة عندما تخرج إلى الشارع. لما؟ أنت كبيرة، والله نص على استثنائك ورخص لك في كتابه، فقال: والقواعد، وهي جمع قاعد، قعد سنها عن طلب النكاح وتطلع الرجال إليها، فإذا رأيتها تغض بصرك طبيعة لا ديانة. يعني أنت عندما تراها طبيعة تنكسر، لا خشية من الله، طبيعة، لأن وجهها أصار 30 طبقة وظهرها متقوس، وليس بعد ذلك في فمها سن ولا ضرس، وأحيانا لعابها يسير، هذه هي القاعدة. فإذا بلغت المرأة هذا السن لا حرج عليها أن تظهر وجهها وكفيها، وألا تلبس جلبابها الواسع، تقوم بملابس طويلة أمام الرجال لمصلحة شرعية. لما أنت رخص الله لك؟ فكانت تقول حفصة بنت سيرين: اقرأوا ما بعدها، أنتم لما تقفون؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يشترط هذا الشرط، يعني تقوم بلا غطاء للوجه ولا جذاب فصاب بدون أن يكون هنا زينة وتطلع للشهوة الإنسانية. طيب، قالت اقرأوا ما بعدها: وأن يستعففن خير لهن. يعني أن تجعل الشيخة نفسها كأنها شابة، لا أقول بنت 20، بنت 14، فتحتاط في لباسها ولا تظهر شيئا من بدنها لا من الظهر ولا من وجه، هذا خير لها بنص القرآن. هذه من؟ هذه القاعدة التي زادت على 70 وانقطع أمل الرجال منها في كل حين. آمين. من هذا الوقت إلى موتها ما أحد يفكر بزواجها. هذه إذا استعفت وسترت وجهها وقابلت الناس بجلبابها الواسع الفضفاض خير لهذا بنص القرآن، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. تقول أكمل الآية، يرخص لي أن أقوم أمامكم بدون عطاء للوجه وبدون جلباب واسع، يرخص، لكن الأفضل والأكمل والأحسن والأستر والأصون، وأن يستعففن خير لهن. هذه حفصة بنت سيسيرين الفقيهة العابدة الحية التقية الورعة رضي الله عنها وأرضاها، وتوفيت بعد 100 للهجرة، تفعل هذا الفعل، تلقت هذا حتما من بيت النبوة، لأن مولاها أنس بن مالك رضي الله عنه، ووالدها سيرين كان عبدا عند أنس، وأنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فإشعاعات النبوة ونور النبوة في هذا البيت الطاهر عند حفصة بنت سيرين، تقول أن يستعففن خير لهن. إذا كانت أمنا عائشة تتحجب من الأعمى كما تقدم عنه، تتحجب من الميت، فكيف هذه لا تتحجب من الحي الذي يبصر؟ لا يمكن هذا أبدا. وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. إخوة الكرام، وهذا الخلق أعني ستر وجه المرأة هو الذي سار عليه عمل النساء الصالحات في سائر العصور حتى في هذا العصر الهابط. لا تتحجب إلا من كانت حية صالحة طاهرة، ولا تكشف امرأة عن وجهها إلا لريبة فيها وخيانة في نفسها. الوجه ستره هذا علامة الحياة، وهذا ينبغي أن يصاحب المرأة في كل وقت. ولذلك قرر الإمام الغزالي في الإحياء والغر كلامه في الجزء الثاني صفحة 48 إلى 49 عندما بحث في موضوع خروج المرأة إلى المسجد في كتاب النكاح من كتاب الإحياء، يقول هو يعني الأفضل الآن المنع إلا للعجائز، والذي يظهر والعلم عند الله أن الحكم الشرعي يبقى جائز للعجائز وللصبايا بالضوابط الشرعية التي رخص يعني فيها خير البرية عليه صلوات الله وسلامه، فيخرجن إلى المسجد وهن تفلات أي تاركات للطيب وللزينة متحجبات مستورات. ثم قال الغزالي، هذا محل الشاهد الذي أريده، ولم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. قل على مر العصور، الغزالي من القرن السادس للهجرة توفي 505، وليس كذلك، أقول عادة النساء على ممر العصور منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى القرن السادس للهجرة أن النساء يخرجن متنقبات منتقبات، وأما الرجال فيكشفون عن وجوههم، أما المرأة هي التي تكشف تستر عرض يصال وتلازم البيت، وهذا عمله خارج البيت، فلو أمر بالحجاب كما أمرت المرأة لشق عليه، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، لكن المرأة خروجها للشارع قليل، ثم بعد ذلك مستورة تغض طرفها. ولذلك ما أمر الرجل بالنقاب وأمرت به المرأة، ولم يزل النساء يخرجن منتقبات على ممر الزمان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهده. وهذا الكلام نقله عنه أيضا الإمام الزبيدي في إلحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين وأقره عليه، ونقله قبله الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء التاسع صفحة 37 و300، وعلق عليه بما يفيد إقراره له، فقال: استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. قل هذا هو عمل المسلمين، نساؤهم في كل مصر وفي كل بلد وفي كل قطاع وفي كل قرية يخرجن منتقبات لئلا يراهن الرجال. هذا في الفتح كما قلت لكم في الجزء التاسع صفحة 37 و300. والحج
الذي لا تنتقب فيه المرأة كما قال نبي عليه الصلاة والسلام الحديث في المسند وصحيح البخاري ورواه أهل السنن الثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي ورواه ابن خزيمة في صحيحه، فهو حديث صحيح كالشمس، لكن اختلف في رفعه وفي وقفه على ابن عمر، والمعتمد أنه مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن رجح الحافظ في الفتح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ الحديث عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والنقاب الذي منعت منه المحرمة هو اللباس الخاص بالوجه، وهو البرقع الذي يكون بحجم العضو، فهذا نهيت عنه كما تقدم معنا في كلام أمنا عائشة: لا تلثم لكن تثبت. وهنا لا تلبس البرقع، لا تتلثم، لا تلبس شيئا يحيط بالوجه كالقفازين يحيط بالكفين، إنما تستر يديها بشيء تسدله على يديها، وتستر وجهها بشيء تسدله على وجهها أيضا، دون أن تلبس البرقع، دون أن تتلثم كما تقدم معنا. ففي الحج المرأة التي نهيت في الأصل عن النقاب لحكمة يعلمها الله ولا نعلمها، كما أنه نهي الرجل عن لبس السراويل وعن لبس المخيط لحكمة يعلمها الله ولا نعلمها، وهذه ليست من باب العقوبة هذا التكليف، فما كلفنا الله بشيء يعاقبنا عليه، والتكليف الجزائي مرفوع عن هذه الأمة، فرفع الله عنا الإفر والأغلال التي كانت علينا. نعم قد نكلف بما فيه امتحان للعبودية وتحقيق للتوحيد الخالص، أنت عبد فتلتزم أم لا تلتزم؟ فالمرأة التي تلتزم بالبرقع وتلبس لباسا خاصا في وجهها في الحج تزيله وتسدل، وهكذا الرجل الذي يستر رأسه بعمة، وهذا يعني كمال فيه، وملابس يتزين بها نهي عنها في الإحرام تذللا لله جل وعلا. كما قلت هذا التكليف ليس من باب التكليف الجزائي للمعاقبة، كما حرم الله على بني إسرائيل ما حرم عليهم بظلم منهم، لا، نحن إن منعنا عن شيء غاية ما يقال العلة فيه لامتحان العباد وإظهار مدى صدقهم في توحيد ربهم جل وعلا. وهنا كذلك منعت المرأة عن لبس هذا اللباس الخاص في وجهها وفي كفيها، القفازان والبرقع واللثام، ماذا هذا؟ ينبغي أن تستر وجهها في الإحرام. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح في الجزء الثالث صفحة 46، واستمع لهذا النقل عن شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه محمد بن المنذر، وهو من علماء القرن الرابع للهجرة، في بدايته توفي، وهو الإمام ابن جرير ومحمد ابن خزيمة وهكذا محمد بن هارون الرويالي، أئمة الدنيا في زمنهم كانوا في عصر واحد. الإمام ابن المنذر ينقل عنه الحافظ في الفتح في هذا المكان ويحكي الإجماع في ذلك، فيقول: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والرجل منهي عن لبس المخيط والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال. هذا قول من؟ قول الإجماع يا إخوة الكرام، قول أئمة الإسلام قاطبة، لا يستثنى من ذلك إمام من الأئمة، أجمع أئمة الإسلام على هذا، أن هذا من حق المرأة في الإحرام، تلبس المخيط، تلبس الخفاف، تستر شعرها، تسدله على وجهها، لما يقول تستتر به عن نظر الرجال، هذا وهي محرمة. قال: ولا تخمره، والتخمير كالتلثم، أن تشد الخرقة والثوب والغطاء والخمار على الوجه، ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، تقدم معنا حديث وفي الموطأ بسند صحيح كالشمس: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهن أجمعين. ثم قال ابن المنذر: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن أمنا عائشة، وهذا الاحتمال هو المراد من تخمير فاطمة والمؤمنات في ذلك الوقت لوجوههن رضي الله عنهن. نخمر وجوهن أي نستر،
والخمار هو شيء ساتر وليس المراد تلثم أو برقع. فيقول أجمع المسلمون على أن المرأة تسدل شيئا على وجهها، تستر وجهها عن نظر الرجال، ولا تخمر الوجه ببرقع أو شيء يلاصق. يقول إلا ما روي عن فاطمة، يقول هذا ليس إجماع فيه. ثم قال ولعل ما روي عن فاطمة هو من باب السدل أيضا. خلاصة الكلام ستر الوجه إذا تطالب به المرأة متى؟ في الإحرام وهي حول بيت الله الحرام، تطالب بستر الوجه في ذلك المكان. إخوتي الكرام، وكل من قال إن المرأة ينبغي أن تظهر وجهها في الإحرام كما يظهر الرجل رأسه فهو واهم غافل، لا يعي الحكم الشرعي ولا يعرف مقصود الشارع من كلامه. قد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله ونور الله قبره في بدائع الفوائد في الجزء الثالث صفحة 240 إلى هذه القضية، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، ما شرع لامرأة قط أن تكشف وجهها مطلقا لا في إحرام ولا في غيره، لكن الناس من حديث لا تنتقب المحرمة فهموه خلاف ما يريده النبي عليه الصلاة والسلام، فانتبه للتعليل الشرعي. وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل. يعني أنت نهيت أن تلبس السراويل، يعني تستر عورتك أم لا تسترها؟ أو تخرج بهذه العورة؟ تسترها لكن بغير سراويل، ثمانية تخرج عاري. وهنا لا تلبس البرقع ليس معنى تكشف الوجه. ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أن تكون مكشوفة لا تستر البتة، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد، هذا نهينا عنه هذا نهينا عنه. وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا، فأي نص اقتضى هذا؟ أو أي مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟ بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره، وهو البرقع، كما يحرم عليك أن تلبس قميصا، واضح هذا؟ أما أن تلبس إزارا ورداء فلا حرج، كالنقاب والبرقع. بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة. ومن قال إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم، ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق. وقول من قال من السلف إحرام المرأة في وجهها إنما أراد به هذا المعنى، أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل، بل يلزمها اجتناب النقاب، فيكون وجهها كبدن الرجل. ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه، لو قدر، فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي ومن معها من أمهاتنا والمؤمنات الصحابيات أعلم الناس بالحكم الذي يتعلق بهن وبالحديث الذي وجه إليهن لا تنتقب المحرمة. يقول قالت عائشة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها، ولم تكن إحداهن تتخذ عودا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله بعض الفقهاء، ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة، لا عملا ولا فتوى. ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام، ولا يكون ظاهرا مشهورا بينهن يعرفه الخاص والعام. ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها وفاسدها من صحيحها، والله الموفق والهادي. إخوتي الكرام، هذا الأمر الذي قرره هذا الإمام الهمام هو ما تتابع عليه أئمة الإسلام. يقول الإمام الصنعاني في سبل السلام في الجزء الثاني صفحة 53 و200 يحرم عليها، يعني على المحرمة، النقاب والبرقع وهو المفصل على قدر ستر الوجه، لأنه ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل، مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاق، يعني بغير القميص. فكذلك المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب، ومن قال وجهها كرأس الرجل المحرم فلا دليل معه. ثم تعرض أيضا للوجه قبل ذلك في نفس سبل السلام عند أحكام العورة، وينبغي أن تستره المرأة من بدنها في الصلاة في الجزء الأول صفحة 76 و100، فقال يباح كشف وجهها أي عند صلاتها ومناجاتها لربها حيث لم يأتي دليل بتغطيته، انتبه، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة. في الجزء الأول صفحة 76 كما قلت. والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الثاني صفحة 61 أيضا ذكر نحو هذا الكلام المذكور هنا، وأن المرأة ينبغي أن تحجب وجهها وأن تستره في إحرام أو في غيره، لكنها في غير الإحرام إن شاءت أن تستره عن طريق السدل أو عن طريق البرقع وفوقه سدل، أو عن طريق اللثام وفوقه سدل مبالغة في الحجاب والاحتياط فلها ذلك، وإن أرادت أن تستره بسدل فقط فلا ذلك، أما في الإحرام فلا يجوز إلا بسدل، ولا يجوز أن تلبس البرقع ولا أن تلثم كما تقدم معنا الروايات الدالة على ذلك. إخوة الكرام، وهذا الخلق كما قلت هو خلق الفضيلة وهو خلق النساء الفاضلات، والأمر كما قرر شيخ الإسلام الشيخ مصطفى الصبري عليه رحمة الله في كتابه قولي في المرأة، وهو آخر شيوخ الإسلام لهذه الأمة الإسلامية المرحومة في الخلافة الإسلامية المباركة الخلافة العثمانية التي قضي عليها من قبل الكفرة الملحدين سنة 43,000 للهجرة، ولم يجتمع المسلمون من ذاك الوقت على إمام ولا على خليفة، وأمرهم فوضى، ونسأل الله أن يحسن ختامنا بفضله ورحمته. وهذه أعظم مصيبة نزلت على الأمة الإسلامية بعد موت خير البرية عليه الصلاة والسلام، تفرقهم في هذا الحين إلى ما يزيد على 70 دولة، ما بين مملكة وسلطنة ومشيخة وإمارة ودولة وحدث ولا حرج، وبعد ذلك بأسهم بينهم شديد. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المؤمنين وأن يوحد كلمتهم وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يقول هذا الشيخ المبارك في كتاب حقيقة من الحيف أن يكتب هذا الكلام في الورق، إنما ينبغي أن يسطر في القلوب. يقرر عليه رحمة الله في هذا الكتاب مقالتين يرد بهما على السفهاء، وقد توفي سنة 73,300 للهجرة، يعني صار له قرابة 40 سنة، وليس كذلك متوفى عليه رحمة الله. يرد في المقال الأول على حكم تعدد الزوجات ويرد على السفهاء في هذه القضية، والثانية في السفور، ويريد به كشف الوجه الذي هو مطية لكشف العورة المغلظة. وإذا هان على المرأة أن تكشف وجهها فسيهون عليها أن تكشف ما هو أعظم من ذلك بعد ذلك. يقول في صفحة 25 مبينا أن الحجاب هو دليل الرقي والكمال والفضيلة، وأن السفور يعني كشف الوجه هو دليل الرذيلة وهو دليل الانحطاط والتأخر، هذا بخلاف ما ننبذ به يقال رجعية متحجبة، هذه هي الفاضلة. من الرجعية التي تعود إلى الجاهلية والهمجية؟ من التي تكشف عن وجهها وتخرج كالبقرة؟ هذه هي الرجعية. أما التي تستر وجهها حيية يقال لها رجعية؟ يقول واستمع لهذا الكلام، كما قلت لو كتب في القلوب لكان قليلا لا في الدفاتر. السفور والاحتجاب الكتاب كله 70 صفحة، تريد تحديد الصفحة؟ لا إله إلا الله. يقول هو السفور والاحتجاب لا خلاف في أن الشرق مهد العلوم والمدنيات، وسبب ذلك يرجع إلى كونه موطن الأنبياء ومهبط الوحي الإلهي. الشرق فيه هذا النور الذي باركنا حوله، كما قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالشرق فيه هذه البركات، بركات الدين والدنيا، بركات الدين بإرسال الرسل وإنزال الكتب في الشرق. يقول حتى أن مدنية اليونان التي أقدم مدنية في أوروبا والتي استنار منها الغرب قبل ما استنار من علوم الإسلام ومدنيته المنصبة إلى إسبانيا بأيدي العرب الفاتحين مقتبسة من اتصال اليونانيين بسكان سواحل آسيا المحادية لسواحل اليونان بمناسبة التجارة وغيرها فضلا عن كون أصل اليوناني اليونانيين من المهاجرين الشرقيين فأصلهم إذن أيضا من أحفاد وسلالة الأنبياء الذين تدوا برسالاتهم ثم يقول ولا خلاف أيضا في أن السفور حالة بداوة وبداية في الإنسان والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازع ديني أو خلقي يزعه عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية ويسد ذرائعها ويكون حاجزا بين الذكور والإناث وقد خص الاحتجاب بالمرأة دون الرجل لاشتغاله في خارج البيت ولأن موقفه في المناسبات الجنسية موقف الطالب وموقف المرأة موقف المطلوب فيكون منه الطلب والإيجاب ومنها القبول أو الإباء واحتجابها وسام إبائها وهي متحلية به أمام الرجل كي لا تحتاج إلى الإباء والرفض باللسان أو باليد وتمسرة الوجه أقول ليس لي بالخلق من أولهم لآخرهم حاجة متى ما سترت الوجه ومتى ما كشفت الوجه تقول إلي ما فيكم من يفهمون عني ففيه صونها عن أن تكون عرضة للرجال فإذا تصدى لها الرجل وراودها بلحاظه وأرادت هي قبول مراودته تسر له فهو ينم عن قبولها الطلب وسفورها لرجل معين من غير سبق طلب منه شعار قبول متقدم على الطلب وإغراء له بالطلب انتبه للتي هي ثالثة الأسافي وسفورها العام شعار القبول والإغراء العامين هذه عندما تكشف وجهها كشفا عاما إغراء وقبول عام أنها تقول أنا لا أمنع عرضي عن أحد هذا لسان حالها يقول ذلك تقصد أو لا تقصد هذا موضوع آخر متى ما كشفت المرأة عن الوجه دل على رغبتها في من كشفت وجهها له شاءت الأبد وإذا أرادت أن تكون حيية نافرة لا تكون ألعوبة بأيدي الرجال أمامها هذا الحصن الحصين فالمرأة ما دامت متحجبة لها مكانة وهيبة والله لو أن أكبر شخصية أرادت أن تتصل بالمرأة اتصالا أحله الله وهي متحجبة لوسط الوسائط في الوصول إلى خطبتها وإذا كانت كاشفة عن وجهها لعلها في السوق يقول لها أكثر من 20 تريديني حلال أو حرام ما رأيك تذهبين معي أعطيك درهمات أنت كذا كما يحصل لها أنها خلص ما بقي حياة عندها هي امتهلت نفسها تاجها في غطاء وجهها متى ما كشفت عن وجهها دافت كرامتها هي برجليها فلن يكرمها الناس بعد ذلك سيمتهنونها غاية الامتهان وهذا الذي حصل وكشف الوجه عنوان على كشف الفرج شاء الناس أن أبوا لا شك في ذلك إذا كشفت المرأة الوجه تقول أنا مستعدة لكشف ذاك أيضا ولذلك عندما كشف الوجه في البلاد الإسلامية وأخذ من البلاد الغربية ماذا تبعه؟ تبعه ما تعلمونه بعد ذلك إخوتي الكرام كل من يدعو إلى كشف وجه فهو بين رجلين إما مغفل جاهل لا يدري ما يقول وإما خبيث عنيل لا ثالث لحال الإنسان أبدا كشف الوجه الذي هو عنوان حياء المرأة وكرامتها وهذا هو حال النساء في كل وقت حول هذا الحياء الآن محاولات ومحاولات لإخراج الأمة عن حيائها وعن عفتها والبارح بعد العشاء يقول لبعض الإخوة الكرام يقول يا شيخ يعني ما مضى عفى الله عنه لكن سأحجب زوجتي يقول في بداية الخير وحقيقة هو وغيره معاول التضليل والطرقات المسمومة هنا وهناك حتما أثرت في الأمة الإسلامية على أن كشف الوجه لا حرج فيه ولا حرام امرأة تكشف وجه ماذا جرى يعني هي حرة وأنت حر وهي إنسانية وأنت إنسان لما بعد ذلك يعني هي ضبع ستأكلك لو كشفت وجهها ومن هذا الكلام البارد ولذلك بعض من يحضر معنا زوجته سافرة ولا يعلم لما صارت تنبيه قال يا شيخ إن شاء الله يعني نتدارك الأمر لكن ماذا نعمل قلت ما مضى عفى الله عنه وعامل زوجتك كما عامل الصحابة أزواجهم عندما نزلت آية الحجاب، انقلبوا إلى أزواجهم فتلوا عليهن آية الحجاب، فكل واحدة عمدت كما تأتينا إلى أكثف مرطها واختمرت لي وخرجت بعد ذلك كأن على رأسها غربال. لا إله إلا الله. ثم يقول بعد ذلك كلاما حقيقة في منتهى الجودة، يقول: ثم إن الاحتجاب كما يكون تقييدا للفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية ويضاد الطبيعة من هذه الحيثية، فهو يتناسب مع الغيرة التي جبل عليها الإنسان. يعني الحجاب هو ضد غريزة الشهوة وهو يتلائم مع غريزة الغيرة، فأنت بين أمرين: غريزة حيوانية أن تسفر ولا تتحجب، وعفة ومروءة وشهامة وحياء أن تتحجب. يقول: إذا يوافق الطبيعة من ناحية أخرى، إلا أن الغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح، والتحرر عن القيود في المناسبة الجنسية غريزة تستمد قوتها، والتحرر عن القيود في المناسبة الجنسية غريزة تستمد قوتها من الشهوات الجسمانية، فهي تغلب السفور، وتلك تبعث على الاحتجاب، وبين هاتين الغريزتين تجاف وتحارب يجريان في داخل الإنسان، شهوة هابطة وعفة فاضلة. فالمدنية الغربية انحازت إلى الطبيعة الأولى وهي طبيعة الشهوة، وقررت ألا تحرم المنتسبين إليها التمتع الجاذب الحلو في سفور النساء واختلاط الجنسين في الأندية ومجالس الأنس والسهر، وضحت بالطبيعة الثانية وهي العفة والغيرة والغريزة التي تستمد قوتها من الروح في سبيل ذلك التمتع. انتبه لهذا التعليل الذي يقوله هذا الإمام المبارك. فالرجل الغربي يخالط نساء الناس ويقبل أيهن ويجالسهن سافرات ونصف عاريات ويخاطرهن مقابل التنازل عن غيرته على زوجته وأخته وبنته، فيخالقهن غيره ويجالسهن ويخاطرهن ويرى أن عدد ضحاياه قليل بالنسبة إلى ما يربح. يعني خسر زوجته وخمس بنات عنده، لكن اصطاد 100 امرأة أو 1000 امرأة لعبهن، أو يقول أنا خسرت لكن الربح أكثر، وربما لا يوجد من يضحي به، ربما يكون عنده لا زوجة ولا بنات، فيخلص له الربح. والحفلات الراقصة التي هي من لوازم المدنية الاجتماعية في الغرب ليست إلا تأييدا علنيا للمعاشرة المختلطة وتقريبا لأحد الجنسين إلى الآخر في الاقتران والالتصاق، وقضاء على الغيرة بين ظهراني من يتوقع منهم التحمس بها، فكأن تلك الحفلات أفراح القران العام. حقيقة قضي على الغيرة وعلى المروءة وعلى الشهامة فيها، وأصبح الغرب أخبث من الخنازير، ولا غيرة ولا حمية، لا على عرضه ولا على بنته ولا على أخته ولا هذا الغرب. وهذا الخلق بدأ يثري في العرب في الجرب عندما أرادوا تقليد المدنية الغربية. وأقول لكم بصراحة، إذا كشف الوجه ورضيت بابنتك أن تكشف وجهها، فإذا كشف فرجها عما قريب ما ينبغي أن يتمعر وجهك أبدا. هذا طريق إلى ذلك. والغربي لما كشف الوجه رضي بكشف الفرج، وهذا هو الطبيعة وهذا هو التساوي والمنطق. أما أن تقول للبنت اكشف الوجه ولا يجوز أن تزني، لا، هذا في الحقيقة ظلم لها ولمن يخالطها. أما كشفت وجهها هذا سيؤدي إلى بلاء وعناء، فبعد ذلك تقول لا تفعلي ولا تفعلوا، هذا لا يصح. إخوتي الكرام، هذه الغيرة التي تدعو كما قلت إلى تغطية الوجه هي التي كان يلتزم بها المسلمون في العصر الأول، وقد كان أئمتنا إذا شعروا أنه يوجد شيء في الاطلاع على وجه محارمهم أعراضهم تسور سائرتهم. استمع لهذه القصة واستفد منها هذا المغزى الجليل الجميل. محمد بن إسحاق، حديثه مخرج في صحيح البخاري تعليقا وفي صحيح مسلم مقرونا على المعتمد وفي السنن الأربعة، وهو صدوق الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. صاحب المغازي، طعن فيه هشام بن عروة زوجه، تقدم معنا البارح، زوجه فاطمة بنت المنذر. لما طعن فيها؟ لما طعن فيه؟ محمد بن إسحاق روى حديثا عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر رضي الله عنها وأرضاها فقيهة أيضا عابدة ثقة حديثها مخرج في الكتب الستة من التابعيات جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فاطمة بنت المنذر هي بنت الزبير ابن العوام رضوان الله عليهم أجمعين. محمد بن إسحاق روى عنها حديثا. فهشام بن عروة أخذته الغيرة والحمية. قل هذا يروي عن زوجتي. ثم قال يقول يتحدث محمد بن إسحاق أنه روى عن زوجتي فاطمة. والله إن رآها قط. إن هنا بمعنى ما نافع. يعني والله ما رآها قط. ولا اجتمع به. كيف يروي عنها؟ فاتهمه بالكذب ورد روايته من أجل رواية عن زوجته فاطمة. الإمام الذهبي قال لهشام بن عروة على رسلك محمد بن إسحاق ما قال إنه رآها ولا زعم أنه رآها ولا يلزم من روايته عنها أن يراها. قال الذهبي وقد سمعنا من عدة نسوة وما رأيتهن قط. يعني إذا حدثت المرأة من وراء حجاب يلزم أن أرى وجهها؟ لا يلزم. ثم قال وقد روى عدة من التابعين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين وما رأوا لها صورة قط. أنت يعني تغار لكن غير زائدة في الحقيقة زادت عن الحد الشرعي. هذا روى عن زوجتك وأنت تقول ما روى وهو كذاب. لا يلزم من الرواية أن يرى وجهها. لا يلزم. ثم قال الإمام الذهبي لعله أيضا فاطمة بنت المنذر تكون عمة أو خالة لمحمد بن إسحاق من الرضاعة وهشام ابن عروة لا يدري لعله أيضا. لكن روايته عنها لا يلزم رؤيته لوجهها. لكن انتبه لهذه الحرية. يقول محمد بن إسحاق يقول حدثتني فاطمة بنت المنذر أنت من أين رأيت وجه زوجتي؟ إذا أنت كذاب. ورأى أن هذه أكبر منقص فيه أن يقال محمد بن إسحاق رأى وجه زوجتي. حقيقة لو بلعته الأرض لكان أيسر عليه. وقيل له خفف على نفسك ما رؤي وجهه هذه الحصان العفيفة الطاهرة إنما حدث عنها دون رؤية لا يلزم من التحديث الرؤية. لكن انتبه لهذه القصة ولما تدل عليه من معاني. هو لو كان وجه فاطمة بنت المنذر وغيرها مكشوف كوجوه البقر هل في داعي الآن أن يقول هشام بن عروة من أين رأيتها؟ هل هناك داعي؟ يقول يا عبد الله رأيتها أنا وأهل البلدة من أولهم لآخرهم الذي ذاهب آيبة وجهها كذا وكذا وأنت إذا تتهمنا وجهها مسبب لكل أحد. إذن وجه مصون مستور. ذاك عندما حدث عنها ظن أنه يلزم من تحديثه عنها رؤية لوجهه. قال أنت ما رأيت وعليه ما حدثت وروايتك عنها ليست ثابتة. انتبه لهذه الغيرة وهذه الحمية وهذه العفة. لا إله إلا الله. إخوة الكرام كلامه الثاني من المعالم الثلاثة. اتفق أئمة الإسلام على كل حال. لا أريد أن أبحث كما قلت في هذه القضية في الوجه الآن عورة أو لا سيأتينا ضمن مراحل البحث. إنما القضية الأولى ستر الوجه فضيلة علامة الطهر والعفة والحياة والكمال. هذا محل إجماع والمخالف في ذلك شيطان مريد. الأمر الثاني الوجه إذا كان يخشى من كشفه فتنة وتوقعت محنة من كشفه وسيترتب بلايا ورزايا يجب ستر الوجه أيضا بلا خلاف سواء كان عورة أو لا كما سيأتينا ضمن البحث. هل هو عورة أو لا موضوع ثاني. ستره فضيلة. إذا كان سيترتب عليه فتنة يجب ستره. استمع للسادة الحنفية وللمالكية وغيرهم ممن يرون أن الوجه ليس بعورة لكن ليس معنى هذا أنه يكشف كوجه البقرة. لا ثم لا لا ثم لا. يقول الأحناف كما في رد المختار على الدر المختار في الجزء الأول صفحة 47 ومثل هذا في حاشية الطحطاوي في الجزء الأول صفحة 91 يقول تمنع الشابة من كشف الوجه لخوف الفتنة من الفجور بها والشهوة إليها. تمنع تمنع. أما بعد ذلك كونهم لا يرون الوجه عورة موضوع آخر. إذا كان كشف الوجه سيؤدي إلى فتنة وجب ستره ولا يباح لها كشفه. وهكذا يقول المالكية كما في حاشية الدسوقي في الجزء الأول صفحة 97
يقول إن خشي بالنظر إليها فتنة وجب عليها ستر وجهها على مشهور المذهب. ولذلك من ينقل بعض أقوال المذاهب يقول إنهم لا يقولون بأن الوجه عورة ولا يتبعون نقلهم بهذا الحكم فهم نصوص خونة، لأنه إذا نقل قول الحنفية بأن الوجه ليس بعورة ينبغي أن ينقل حكم كشفي عند الحنفية، يجوز أم لا يجوز؟ يقول إذا كان يخشى فتنة يجب عليها أن تستره. وهكذا المالكية، بل قرر أئمتنا وجوب ستر المرأة لوجهها من المرأة أو من محارمها إذا خشيت فتنة لها أو لغيرها. سبحان الله، ما امرأة تتحجج؟ نعم، امرأة مساحقة خبيثة، كل ما تنظر إلى المرأة تنظر إلى شعرها وعينيها وخدودها وتجلس تتحرك تتحرق عليها تشتهيها. أنا أقول إذا علمت خبث هذه المرأة لا يجوز أن تكشفي جسمك أمامها ولا وجهك أبدا، ما تعتبريها كالرجل الكافر، مع أنها امرأة مسلمة تعتبرها كالرجل الكافر بالنظر، عندها أخ لها، ابن زوج، ابن أختها، لكن شرير نعوذ بالله منه، تراه يتجسس ويتلصص هنا وهناك. إذا علمت منه الخيانة تتحجب منه، مع أنها خالته أو عمته أو زوجة أبيه، وهذا مقرر عند أئمتنا ولا أعلم في ذلك خلاف. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله ونور الله قبره وفي غرف الجنان أرقده في الجزء 15 صفحة 77 و300 من مجمع الفتاوى في تفسير سورة النور، يقول المرأة مع المرأة والمرأة مع محارمها كابن زوجها وابن أخيها وابن أختها متى خافت عليه أو عليها الفتنة توجه الاحتجاب عليها بل وجب. المرأة مع المرأة أو مع محارمها من ابن أخيها ابن زوجها ابن أختها متى ما خافت فتنة عليها أو عليه توجه الحجاب عليها بل وجب. في الجزء 15 صفحة 77 و300. إخوتي الكرام، كما قلت لا أعلم في هذا الحكم وفي ستر الوجه إذا خشي منه فتنة خلاف. كشف الوجه في هذه الأيام، لا أريد كما قلت أتعجل أقول عورة أم لا، عندما يكشف فيه فتنة أم لا، والناس إذا نظروا يغضون الطرف أو ينظرون بقلة أمانة وخيانة، فتنة لها ولغيرها أو ليس كذلك؟ طيب إذا كان النظر سيؤدي إلى فتنة، نحن متفقون الآن على وجوب الستر. ينقل الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وهذا ينبغي أن يكتب ويعلق على جبين من لا يدرون هذه القضية وهذا الحكم، لا في جدرانهم، في الجزء السادس صفحة 114 عن شيخ الإسلام ابن رسلان وهو أحمد بن حسن ابن حسين، توفي سنة 44 و800 للهجرة، من العلماء الربانيين الصالحين، شارح صحيح البخاري وسنن أبي داود وهكذا الشفاء للقاضي عياض، وله كتب كثيرة، انظروا ترجمته إخوة الكرام في كتاب الضوء اللامع في محاسن أهل القرن التاسع، الضوء اللامع وليس كذلك الإمام السخاوي، الضوء اللامع لا إله إلا الله، في الجزء الأول صفحة 82 و200، وانظروا ترجمته في شذرات الذهب في الجزء السابع صفحة 48 و200 في حوادث سنة 44 و800، وله هذا الكتاب لو حفظه الأولاد حقيقة. والنشأ الزبد في الفقه الشافعي، نظم وختمه بعد ذلك في منظومة لطيفة في التصوف، وأئمتنا يقصدون بالتصوف الزهد ومجاهدة النفس، لا يقصدون به رسوما فلسفية فارغة. ويقول في قصيدته التي في التصوف وحقيقة ضمن أبيات قالها مما ينبغي أن يحفظه كل إنسان وزن بحكم الشرع كل خاطره، فإن يكن مأموره فبادري، وإن يكن مما نهيت عنه فهو من الشيطان فاحذرنه. أرجوذة، قصيدة ما ألقاها في الفقه وختمت بعد ذلك في المواعظ والرقائق. يقول هذا الإمام المبارك فيما ينقله عنه الشوكاني في الجزء السادس صفحة 114، يقول اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. هذا كلام أئمتنا، وهذا في نيل الأوطار، اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن كافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. الأمر الثالث إخوة الكرام، حقيقة ما أعلم إذا ذكرته أخشى أن تنتهي أيضا محاضرة اليوم وما ننتهي من الأمر الثالث. أريد أن أعلق على هؤلاء الكتب الثلاثة، لا إله إلا الله، أذكره باختصار ثم نتفرغ لها لننتهي من التعليق عليها. إخوة الكرام، بعد هذين الأمرين يأتي مبحث هل الوجه عورة أم لا. قلنا وجوب الستر إذا خشي فتنة متفقون عليه، الستر عنوان الحياة والفضيلة والكمال والطهر، هذا اتفقنا عليه. هل هو عورة أم لا؟ يعني إذا لم يخش فتنة، إذا لم يخش فيجوز النظر إليه، ويترتب عليه حقيقة إذا وجد مصلحة من النظر، كحال الخاتم يجوز النظر إليه. إذا لم يكن عورة ولي مصلحة شرعية يجوز أم لا؟ هذا هل هو عورة أو لا؟ هذا الذي اختلف فيه أئمتنا. فعند الجمهور أبي حنيفة ومالك الشافعي، وهو أحد القولين للحنابلة، أن الوجه ليس بعورة. والقول الثاني للإمام أحمد للحنابلة الكرام، أن جميع بدن المرأة عورة حتى ظفورها، ولا يستثنى من بدنها شيء، كلها عورة، إنما يرخص لها أن تكشف في صلاتها الوجه والكفر. وأئمتنا عندما ذكروا هذا ذكروا له أدلة، أريد فقط أن أجمع بين الدليلين بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن أمشي القولين في النهاية إلى قول واحد. حقيقة إن الذين قالوا إن الوجه ليس بعورة لكن يجب ستره إذا خشي فتنة، وستره هذا من علامته الصلاح والاستقامة والفلاح والحياء في كل وقت، وهو شيمة النساء المسلمات. لكن نبحث إذا ما يوجد فتنة ووجد شيء كما قلنا من المرخص وكشف، هل هو عورة أو لا؟ فكما قلت عند الجمهور ليس بعورة. الإمام ابن تيمية أراد أن يجمع بين القولين، وحقيقة نعم ما قال، ومشى كل قول فيه توجيه شرعي. فقال من قال إن الوجه ليس بعورة، ونقل هذا عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أجمعين، قولهم صواب وهدى، ولكن قالوا هذا باعتبار ما كان في أول الأمر. ومن قال إنه عورة ولا ينبغي أن يكشف، قولهم صواب وهدى كقول عبد الله بن مسعود وغيره، لكن هذا الذي استقر عليه الأمر، فلا باعتبار ما كان، وهذا باعتبار ما آل إليه الأمر. والقولان كما قلت في المذاهب الأربعة، وإذا كان هناك ترجيع فجاء المتأخر وقال هذا القول الذي هو أحد قولي الحنابلة هو الذي استقر عليه التشريع، ولا نقول إن ذاك باطل، لا، كان في أول الأمر ثم استقر الأمر على الأمر الثاني. وهذا يذكره الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 110 وما بعدها، أقرأ عليكم خلاصة كلامه عليه رحمة الله، فيقول: حقيقة الأمر إن الله جعل الزينة زينتين، زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه، فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن يعني إلى الرجال، ويصح ومنع النساء أن ينظرن من قبل الرجال. يقول بعد ذلك: فلما أمر الله ألا يسألن يعني النساء إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهم من جلابيبهن، والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى أبو عبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقدن، فكان النساء ينتقدن. وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقد، وتقدم معنا في المسند والبخاري والسنن الثلاثة وصحيح ابن خزيمة، وهو ستر الوجه ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت المرأة ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. هذا في نهاية الأمر. فابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين. فعندما قال ابن عباس في قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفين الكحل والخاتم. عندما قال هذا لا باعتبار ما كان، وعندما قال ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الجلباب. وأثر ابن مسعود ثابت في تفسير الطبري ومعجم الطبراني الكبير ومستدرك الحاكم في الجزء الثاني صفحة 97 و300 بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي. قال الزينة زينتان، زينة تظهرها المرأة وهي الجلباب فلا يحرم على الأجنبي أن يراها، وزينة باطنة لا تظهرها المرأة وهي الكحل والخاتم ولا يطلع على هذا إلا الزوج والمحارم. فإذا ماذا يظهر من المرأة إلا ما ظهر منها جلبابها، وعليه لو أمكن أن تمشي بين الناس داخل صندوق لكان أستر لها ولغيرها، لكن ما يمكن. فماذا نفعل؟ لا حرج إن وقع النظر على الجلباب من غير قصد ومع ذلك تصرفه. فابن مسعود ذكر ما آل إليه الأمر، وابن عباس ذكر ما كان عليه الأمر في أول الأمر رضي الله عنهم أجمعين. وهذا القول هو الذي رجحه شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان في الجزء السادس صفحة 97 و100، فقال أظهر الأقوال وأحوطها وأبعدها عن الزيبة وأسباب فتنة قول عبد الله بن مسعود، وهو الذي رجحه الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في الجزء السادس صفحة 31، فقال هذا القول أشبه الأقوال وأقواها وأولها بالصواب. إذن نجمع بين القولين ويزول الخلاف بعد ذلك. فإن قيل ماذا تفعل بالحديث الذي فيه الترخيص للمرأة بأن تظهر وجهها وكفيها، وهو ما رواه أبو داود والبيهقي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك رضي الله عنه عن أمنا عائشة رضي الله عنه أجمعين قال دخلت أسماء على النبي عليه الصلاة والسلام عليها ثياب رقاء، فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وشار إلى الوجه والكفين. ما تقول في هذا الحديث؟ يأتينا الكلام عليه بعد الأذان إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، هذا الحديث أولا أبو داود عليه رحمة الله عندما رواه رواه من طريق البيهقي قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك أمنا عائشة، وخالد بن دريك قال أئمتنا في ترجمته ثقة يرسله، وحديثه مخرج في السنن الأربعة. قال الحافظ في تهذيب التهذيب روى عن أمنا عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين ولم يدركهما، فحديثه منقطع. هذا بالاتفاق، واضح هذا؟ هذه آفة أولى. آفة ثانية، سعيد بن بشير الأزدي ضعيف بالاتفاق، قال الحافظ في التقرير ضعيف، توفي سنة 68 بعد المئة، حديثه مخرج أيضا في السنن الأربعة، سعيد بن بشير الأزدي. فإذا ضعيف ومنقطع، الذي رواه قال هذا مرسل لم يتصل. جاء بعد ذلك المتأخرون تصدب عرقهم لتصحيحه كما تصدب عرقهم لتضعيف لحديث أفعمي هوان أنتم، ذاك يرويه الترمذي يقول حسن صحيح، يتصدب عرق المحدثين في هذا الحين لتضعيفه، وذاك هذا يرويه أبو داود يقول هذا مرسل منقطع، يتصدب عرقهم لتصحيحه. أمر ثالث على التنزل، على التنزل كما قالوا له شواهد، وأتوا بترقيعات من هنا ومن هنا، والشواهد ما هي؟ كشف الوجه كان قبل نزول آية الحجاب، هذه تصلح أن تكون شاهدة؟ نتنزل نقول شاهدة له شواهد والحديث متواتر. طيب ماذا تريدون؟ تعالوا نبحث معكم في أمرين اثنين، أمر ذكره أئمتنا ويقدم على كلامي، وأمر حقيقة يعني لا حليف أحب أن أذكره في الأمر الرابع. أما الذي ذكره أئمتنا قالوا على التسليم بصحة الحديث وتواتره، فهذا قبل نزول آية الحجاب، أنه عندنا نحن آية حجاب ينبغي للمرأة أن تستر وجهها، وعندنا هنا يبيح، فكل ما كان يبيح هذا باعتبار ما كان، وهذا يقوله شيوخ الإسلام، ما يقول عبد الرحيم طحان، يقول شيوخ الإسلام، يقوله الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء السابع صفحة 61 و400 مع الشرح الكبير، يقول إن صح فيحمل قبل نزول الحجاب. وهكذا يقول شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان في الجزء السادس صفحة 97 و500، يقول إن صح وقلنا ليس فيه آفة وجبر ما فيه من ضعف هذا باعتبار مكان استرحنا منه، أنا أقول لو صح وليس باعتبار مكان وثبت التاريخ أنه بعد نزول آية الحجاب، معنى الحديث فيما يبدو لي والعلم عند ربي إذا بلغت المرأة المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، أي أمر شرعي جائز من شهادة من خطبة، وهذا يقرر ما تقدم معنا قول المذاهب الأربعة المتبعة لا يجوز النظر إلى المخطوبة إلا إلى الوجه والكفين، واضح هذا؟ وما عداه لا يجوز النظر إليه كما قال الظاهرية ترى عارية سفاهة ليس بعدها سفاهة، فهنا إذا بلغت المحيض لا يجوز أن تراها لسبب وحاجة إلا في هذين العضوين وهما وجه وكفين اختصر. هذا فيما يبدو لي، ولو رأيته عن أئمتنا حقيقة يعني لقدمت على غيره وهو أقوى الأقوى، لكن ما وجدت في كتاب. لكن فيما يبدو لي والعلم عند ربي لو ثبت وليس هو قبل نزول آية الحجاب، إذا بلغت المرأة المحيض لا يصلح أن يرى منها في أمر يستدعي النظر إليها إلا إذا الوجه والكفين. القاضي ينظر إلى أي شيء؟ الوجه والكفين لحاجة شرعية، الشاهد لحاجة شرعية، وهنا الخاطب لحاجة شرعية. فإذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرأة إذا بلغت تصان عن النظر مطلقا، وإذا دعت حاجة إلى النظر إليها فليقتصر الناظر على هذين الأمرين. هذا فيما يظهر أيضا لو هذا من باب التنزل، بعد الأول والثاني والثالث نأتي لتنزل الرابع. وأنا أريد أن أقول هل يعقل أن يثبت هذا الحديث وهو إذا بلغت المرأة المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، إذا يصلح أن ننظر إليها؟ وليس هذا معنى الحديث؟ معنى الحديث لو كان النظر المطلق النظر إلى وجه النساء جائز، وليس كذلك لو ثبت؟ هل يصح هذا مع الأحاديث المعارضة المتواترة التي تنهانا عن النظر، منها ما في المسند وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي والدارمي وإسناد الحديث كالشمس لو في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الحجاء فقال أسرع بصرك. فلو كان النظر جائزا فانقل النظر حجاء إلى أي شيء. قل هل يشترط يعني النساء يمشين مكشوفات؟ أنت عندما تذهب إلى بيتك قد يكون بيت الجيران مفتوح، واضح هذا؟ فيفرق النظر فترى أحيانا ليس الوجه حتى ترى ما هو أشد من ذلك وأكثر. لا يجوز أن تتبع النظرة نظرة أخرى، أو ليس كذلك؟ لك الأولى وليست لك الأولى، لا الثانية، هذه نظرة فجاء اصرف بصرك. إذا وقع نظرك عما لا يحل لك اصرف بصرك. أما هنا الحديث ما في صرف، هنا لا يصلح إذا بلغت المحيض أن يرى منها إلا هذا وهذا، وعليه نأتي بامرأة تكشف الوجه وننظر إليها نقول رخص لنا، كلام باطل. والحديث الثاني وسأقتصر عليهما في المسند وسنن أبي داود والترمذي ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي من رواية بريدة رضي الله عنه، ورواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك من رواية علي رضي الله عنه أجمعين، والطريقان الصحيحان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. إذن هذا مما يقرر خلاف معنى الحديث لا يصلح أن يرى منها إلا هذا. وأختم هذه الأمور الثلاثة بإشارة واحدة ثم ندخل في الكتب. أقول لمن يطنطنون حول كشف الوجه وأنه يباح كشفه، هل يجوز كشف الرجلين؟ هذا بالإجماع لا، إلا عند السفهاء، هؤلاء السفهاء الأربع، هذا يجوز أن تكشف الفخذين كما سأتينا ليس الرجلين. لكن الآن أقول الذين لازال عندهم التزام أو يقولون نحن بحث علمي فقط وأمان علمي، نقول يجوز أن تكشف الرجلين؟ فإن قالوا نعم قولوا لهم تخالفون النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قالوا لا قل يا إخوتي الكرام هل الفتنة بالرجلين أكثر أو بالوجه؟ هل يجوز في حكمة الحكيم الخبير أن يحرم كشف القدمين ويبيح كشف الوجه؟ يجوز هذا؟ الرجلان يجب كشفهما والوجه يجوز كشفه. استمع للحديث ولغيرة النساء ولمحافظتهن على أعراضهن، ثبت في السنن الأربعة من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طيب إذا جررت ثوبك نزل عن الكعبين لم ينظر الله إليك، هي مشكلة الآن النساء؟ فقامت أم سلمة، هذه من بيت النبوة ونور النبوة دائما سيفور، قالت فكيف يصنع النساء بذيولهن إذا نحن ما جررنا الذيول كيف سنفعل؟ أيضا نقص الملابس مثل الرجال؟ قال ترخينه شبرة. قالت إذن تنكشف أقدامهن، قدم لا يجوز أن يظهر. لو جعلنا قدم يمشي على الأرض، النساء ما كانت تلبس الجوارب، عندما تمد رجلها وتمشي يبدو القدم. قال ترخينه ذراعا، يرخينه ذراعا ولا يزيد. والحديث روي أيضا من رواية أبي سلمة مباشرة ليس من رواية ابن عمر في الموطأ وأبي داود والنسائي وابن ماجه رضوان الله عليهم أجمعين عن أم سلمة. إذن ستر القدمين واجب بالاتفاق، واضح هذا؟ طيب الآن لو احتكمنا إلى من عنده عقل صريح وفهم صحيح وقلنا له في شريعة حرمت كشف القدمين وأباحت كشف الوجه، يقول يا عباد الله ثم عندكم عقول؟ الفتنة ما تحصل إلا بالوجه. يعني لو جئنا للخاطب قلنا هذه رجل مخطوبة تنظر إليها والوجه لن تراه، يعني ولرجلها ولظهرها، لا إله إلا يا إخوتي الكرام، ما بقي عندنا عقول تزعنا عن غينا، ما عندنا عقول تزعنا عن غينا. وأمر سبقنا إليه أئمتنا ونساء سلفنا وهن أعلم الأمة بالحجاب، فعلانا ما نتبعهن في ذلك ونقف عند حدنا. بعد هذا التحقيق اسمعوا لسفاهة هؤلاء السفهاء. هذا قلنا صاحب الطب البيطري تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. إخوتي الكرام أرجو رجاء في مجالس العلم لا يحصل شيء من هذا، أرجو رجاء، وإلا بعد ذلك أتأثر غاية التأثر. تذكير الأصحاب بتحريم النقاب وفق القواعد المستمدة من علمي الأصول والحديث. ما شاء الله أهل الطب البيطري بدأوا الآن في علمي حديث وأصول ويحققون الشريعة ويستدركون على أئمة الإسلام. كنا نتكلم على أثر أسماء، ماذا يقول هذا السفيه الضال؟ يقول كما تقدمنا في صفحة 97 و100 هذا النص عن أسماء بنت أبي بكر، كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشط قبل ذلك في الإحرام، تقدم معنا الأثر وقلنا صحيح، وقلت لكم رواه الحاكم في المستدرك وزيد عليه رواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا. تقدم معنا وليس كذلك الأثر الحاكم، قلت لكم زيدوه ابن خزيمة في الجزء الرابع صفحة 300 ورواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين. هنا هذا من باب الأمانة العلمية، وأنا حقيقة لما قرأت كلامه تعجبت، رجعت هذا اليوم البارح ما كان عندي علم أيضا بذلك، من أين سرق هذا الكلام؟ قلت هذا عنده تحقيق لرجال الحديث، ومن أجل الأمانة العلمية قل إنه على شرط مسلم وحده وليس كذلك. وقلنا إنه كلامه باطل لأن زكريا بن عدي، تقدم معنا زكريا، لأن زكريا بن عدي روى له البخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة إلا أبا داود فلم يروي له في السنن، إنما روى له في المراسيل. يقول هذا زكريا بن عدي لم يروي له البخاري شيئا في جميعه الصحيح بل في غيره، وبذلك لم يتحقق فيه إلا شرط مسلم وحده. يقول وقد ذكرنا هذا من باب الإتمام الفائدة لا أكثر. وقلت لكم حدث البخاري عن زكريا بن عدي في صحيحه لكن بواسطته من الرجال، كما نقلت ذلك عن الذهبي من مصدرين في السير وفي الكاشف. هذا الكلام خلال بحثي في هذا اليوم، وإن تبين لأن الشيخ الألباني قاله وهذا سرق كلامه منه، والغلباني بعد ذلك ذكر ما يعارضه، على أي شيء استقر الشيخ الألباني ما عندي علم حقيقة. الشيخ الألباني أورد هذا في كتاب الحجاب صفحة 50، يقول أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وفقه الذهبي، يقول وإنما هو على شرط المسلم وحده. إذن هذا سارق من هنا، والله هذا أقل من أن يعرف شرط الشيخين أو شرط غيرهما، لكن سرقه من كلام الألباني، لأن زكريا بن عدي في إسناده إنما رواه له البخاري في غير الجامع الصحيح. هذا ما أين يقوله؟ في الحجاب وليس كذلك. انظر في الإرواء، إرواء الغليل في الجزء الرابع صفحة 212، على أي القولين استقر الشيخ ما يقول. كنا نغطي وجوهنا، أخرجه الحاكم صحيحا على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. إذن هنا يقول على شرط الشيخين وفي الحجاب على شرطه، على أي شيء استقر الشيخ الألباني ما أعلم. يعني هل لا زال يقول على شرطهما وعلى شرط واحد منهما يحتاج إلى اتصال به؟ إنما هذا الذي هو إسماعيل منصور هذا الكلام ليس من ذهنه ولا من بحثه، ولا يعرف لا تقريب التهذيب ولا تهذيب التهذيب. هذه القضية الأولى. القضية الثانية يقول إنه مستدل لا إله إلا الله. قد رأى البعض أن في الحديث دليلا على غطاء الوجه وقاية من نظر الرجال لعموم النساء في الأحرام لإخبار أسماء بنت أبي بكر عن نفسها لعموم النساء اللائي كن معها بذلك، وهذا أمر لا يستقيم إطلاقا من الناحية الشرعية، وذلك للأسباب العلمية التالية. أنت كيف تترك محل البحث ويمشي لشيء آخر؟ قل إنهم استدلوا على مذهب إليه بحديث آخر أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي إلى آخره، كان الركبان يمرون بنا الحديث. يقول واتخذوا من هذا الحديث سبيلا لتقوية استدلالهم على ما ذهب إليه من فهم لهذا الحديث الذي نحن بصدده، ذاكرين أن حديث عائشة رضي الله عنها يأخذ درجة الحسن بالشواهد. يقول ومثله لا وقوى باعترافهم هم أنفسهم بقولهم بأنه حسن بالشواهد وليس حسنا لذاته ولا صحيحة على إقامة حكم شرعي بحال من الأحوال. ثم إننا بعد التحقيق تبينا أن الحديث إنما هو ضعيف ومثله يستحيل أن يقوم به حكم تكليفي بحال من إلى آخر هذيانه. ماذا تريد من حديث من عائشة؟ نحن الآن في حديث أسماء تقدم معنا على شرط الشيخين في المستدرك وفي صحيح ابن خزيمة. يقول هنا ثالثا يبدو أن هذا التعارض الواضح قد ألجأ البعض إلى محاولة حل المشكلة، فزعم أن المفهوم من النص هو مجرد السدل، التغطية الخفيفة وليس الانتقاد الثابت على الوجه، ولا ندري من أين أتوا بهذا القول، ولعلهم أتوا به من رواية أخرى عن فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر. أثر من رواه؟ مالك بإسناد صحيح كالشمس، انتبه لهذا السفيه ماذا يقول. ونحن نقول تعقيبا عليها إن قول فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء لم يثبت ولا نعرف له سندا. يا نكرة من أنت؟ أنت تعيش مع البهائم، ما الذي أدخلك الآن لم تعرف له سندا؟ ما الذي أخذك لكتب السنة؟ وإذا ما عرفت له سندا كان ماذا؟ وماذا بوب عليه الإمام مالك؟ تخمير المحرم وجهه. يقول لم يثبت ولا نعرف له سندا اللهم إلا أنه ورد بصيغة التمريض التي لا يعتد بها في الإثبات وهي روية، فضلا عن معارضة معناها لعموم النهي النبوي الشريف عن تغطية وجوه النساء في الإحرام بالنقاب. ثم انتبه لسفهتي بعد ذلك وهي التي ختم بها الكلام. يقول إن السبب الحقيقي وراء هذه التخبطات والأقوال الشاذة والآراء الفاسدة هو أنكم تؤسسون أحكاما شرعية على مجرد تفسيرات وتأويلات من تحبونهم من المشتغلين بعلوم الدين. وأي من قصر؟ يعني إذا أسسنا ديننا على ما قرره أئمتنا من أبي حنيفة مالك والشافعي وأحمد والإمام النووي وابن القيم وابن تيمية، ماذا جرى؟ يعني نحن سنأتي نعزل النصوص عن فهم هؤلاء ونتصور عليها مثلك يا دابة؟ مثلك هكذا تريد منا؟ قل أنتم الآن تفهمون الدين على حسب ما فهمه أئمتكم، وهذا مخالف تماما يقول لمنهاج الكتاب والسنة الذي يسير مع الدليل العلمي الموضوعي وليس الشخصي حيث نصر. فانظروا في أمركم وأعلوا منزلة دينكم عن الآراء والأقوال، فإن الوحي لا يستوي معه كلام سائر البشر مهما كانوا من أي شخص كان. لا إله إلا الله. يبقى بعد ذلك كله أن تقولوا فما معنى هذا الحديث الذي نحن بصدده؟ والله ذكر تأويلا لحديث أسماء لو عرضنا على الحيوانات التي يعالجها لرفضت ورفعت رأسها، قالت هذا ما نقبله ولا يمكن أن يقول به مخلوق. انتبه لتأويل أثر أسماء. يقول إن هذا الحديث الذي تقول فيه أسماء بنت أبي بكر كنا نغطي يفيد شيئا آخر، هو أنها رضي الله عنها تحكي بصدق ولا شك عن أمرين كن النساء يفعلنهما قبل ذلك في الإحرام، ثم جاء الشرع بعد ذلك بالنهي عنهما فامتنع الرجوع إليهما بعد تمام الدين، وهذا هو ما يجمع بين النصوص بلا تعارض. قل كنا نخمر وجوهنا وننتشر قبل الإحرام، يعني كنا في أول الأمر. كم حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم حجة حج؟ حج 40 حجة، وكانت معه أسماء 39، وسأنهاها بعد ذلك في 40. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حقيقة. يعني لا أعلم ماذا تقول، ماذا تقول لهذا الدابة لكن يمشي على رجلي؟ ماذا تقول لهذا الدابة؟ وهذا تحت تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. ويقول ستر الوجه مثل الزنا، والتي تستر أخف وزرا من التي تكشف من التي تغطي وجهها. ليس الذي تستر عن وجهها، الذي تستر عن فخذيها. ولو كشفت عن فخذيها عاصية من وجه واحد، ما بعاصية من وجهين. وبالحجاب صارت متكبرة على الناس وعصت الله، فهذه وتلك عصت، كل واحدة خالفت الشرع، تلك كشفت عن فخذين، هذه غطت الوجه، كل منهم عاصي، لكن المعصية هذه أشد من معصية تلك. ثم انتبه بعد ذلك لضلاله وعلى ما يتسع له المجال، جاء لقصة أمنا عبد القامي تحصى بن سيرين وعلق عليها بكلام ما أعلم الإنسان لما يقرأه يبكي يضحك يتأثر. أنا أعجب هذه الأمة الإسلامية كيف ابتليت بهؤلاء السفهاء. يأتي بكلام حفصة بنت سيرين الذي ذكرته وأنها كيف كانت تتحجب وهي قاعد، يقول يكفي على خطائها وضلالها وبطلانها قول عاصي يرحمك الله. يقول هذا لا يقال إلا للعاصي، يرحمك الله لما تتحجبين، يقول هذا دليل عنها عاصية. يقول هذه هي نتيجة الجهل كما أقرأ لكم كلامه، يقول هذه عابدة لكن ليست عالمة لا تعلم شيئا في الفروع، يقول فضلا عن الأصول. من الذي يعرف الأصول؟ صاحب الطب البيطري هذا الذي يعرف الأصول. لا إله إلا الله. كلامه حقيقة عندما ذكره في هذه القضية الإنسان يعجب غاية العجب. ختم بذلك كتابه، ولعلني أتكلم على هذا إخوة الكرام فيما يأتي، وعلى بقية أيضا هذه السفهات التي ذكرت في هذه الكتب وهي نماذج لما يذكر في هذا الحين ويراد منه تقويض الحياء عند المسلمات في هذا الزمن الذي نعيش فيه. إخوة الكرام، ختام الكلام، ستر الوجه هو علامة حياء المرأة في كل وقت، وإذا كشفت المرأة عن وجهها فقد نزعت حياءها وخرجت عن النساء الكاملات الفضليات. أما بعد ذلك ما حكم ذلك الكشف أيضا يأتينا الكلام فيه، ويأتينا الرد على من فيهم أيضا إن شاء الله خير. لكن ضلوا وأضلوا من حيث يدرون أو لا يدرون، وعلى أيضا هؤلاء السفهاء الذين هم في الأصل لا في العين ولا في النفير، تهجموا على شريعة الله المطهرة وبدأوا بعد ذلك يفترون عليها ويضللون عباد الله. نسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرم. أمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
وتقدموا تحيات إخوانكم في تسجيلات منار الإسلام العزيزية قطر، قرب جمعية العزيزية، هاتف 88-16-10، فاكس رقم 689-488، صندوق بريد 4161. وجزى الله خيرا كل من أعان على